بعد. فشيخ الإسلام رحمه الله استفاض في الكلام عن الرضا، ثم دخل في الكلام عن السكر، والسكر أنواع كما ذكر رحمة الله عليه. قال في آخر مرة تكلمنا فيها: ومن السكر ما يكون بحب الصور، وهو الفتنة بالنظر إلى النساء والمردان والعياذ بالله، إما النساء وإما الصبيان، فإنه إذا استحكم الحب وحصل المحب اتصال فقد يسكر من هذا والعياذ بالله. هذا سكر ليس بشرب الخمر، ولكنه سكر هذا سكران، سكر هوى وسكر مدامة، فمتى إفاقة من به سكران. ووقت الجماع ينقص تمييز أكثر الناس أيضا، وهو مبدأ سكر. ومن السكر أيضا ما يكون بحب الرياسة والمال، كل هذا ذكرناه المرة السابقة، بحب الرياسة والمال أو شفاء الغيظ اللي هو حب الانتقام والثأر، فإنه إذا قوي ذلك أوجب سكرا. وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب سكرا، لأن السكر شبيه ما يجيب اللذة القاهرة التي تغمر العقل. إنسان حتى لو عنده ثأر وأخذ ثأره تجده منتشي وكأنه سكران. وسبب اللذة إدراك المحبوب، لما الإنسان يدرك محبوبه يشعر بلذة. كمان مثلا ذهب وجد نفسه قد نجح في الاختبار وتفوق فيه، أو أراد فلانة بعينها فوافق أهلها، يشعر بسكر، ليشعر يعني بلذة، المقصود هنا اللذة. طيب، فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحب قويا والعقل والتمييز ضعيفا كان ذلك سببا للسكر. لكن ضعف العقل تارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحب، وتارة يكون من قوة السبب الوارد. يعني العقل أحيانا ينقص بسبب شدة العاطفة عند الإنسان، أو ينقص بسبب أن الإغراء أشد بكثير جدا، أنه رأى امرأة في جمال لا يوصف، ما استطاع أنه يملك نفسه من النظر إليها. فيحصل من السكر للمبتدئين في إدراك الرياسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك وتمكن فيه. الشخص المعتاد على شرب الخمر ليس كمن شرب الخمر أول مرة، والذي تعود على معاشرة النساء ليس كمن تعامل مع امرأة لأول مرة وهكذا. ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المطربة، سماع الغناء. ولذا رأينا الناس ينتشون من سماع الغناء. رأيت أنا صغير في القرية يوم الخميس الأول من كل شهر عربي، ده كان ليلة أم كلثوم، فالناس تترك كل ما فيها، وفي راديوين في القرية، يجتمع كل أهل القرية حول الراديو، تغني أم كلثوم والناس تنتشي ويغنون معها، وإمام المسجد رجل كبير جدا، أنا في غاية النشوة، غاية النشوة. ما كان الناس تعرف أنه طبعا الموسيقى والغناء حرام، أنا مستعد. ولذا احنا نرى مثلا انه يأتي مغني يغني فتجد الجمهور كله قام يصفق ويرقص، رجال ونساء والعياذ بالله. بل ربما يكون رجل صوته سيء ولكنه مثلا نجم تمثيلي معروف، فالناس تقوم ترقص معه والعياذ بالله. وهذا يقتضي السكر من وجهين: من جهة انها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل. هو لا شك أن كل إنسان يحب الصوت الجميل، كل إنسان يحب الصوت الجميل، ولكن الواجب على أهل التقى وأهل العلم أن يبتعدوا عن هذا، لأن الله حرم، وليس كل لذة نسعى إليه. فهذه لذة ولكن الله حرمها فلنبتعد عنها، وفي الآخرة هناك اللذات كلها. ولا شك ان شرب الخمر لذة، ولا شك ان نيل الاموال بالباطل لذة، ولكن اللذات المحرمة لابد من الابتعاد عنها. فالشيخ هنا الإسلام بيتكلم انه في اصوات يعني يلذ لها السامع لكن ينبغي الامتناع. تمام كده؟ مع ذلك يجوز ان المرأة تغني لزوجها بدون طبعا موسيقى ان كان صوتها طيبا. طيب، فهي في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل، ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائنا ما كان. الأغاني بالصوت الحسن تحرك الوجه إلى المحبوب، فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع ما قد تخيل المحبوب، مع ما قد تخيل المحبوب وتصوره، لذات عظيمة تقهر العقل أيضا، تقهر العقل أيضا. فتجتمع لذة الألحان والأشجان، في بعض الناس تسمع اللحن ويسر منه، وبعض الناس عنده شجن، يعني عنده جوا شيء عقدة ولا شيء، فتجده يسمع ويسر ويبكي. رأينا هذا، أعوذ بالله. ولهذا يقرن سماع الألحان بالشرب كثيرا، يسمع مع الكاس، إما شراب الأجسام وإما شراب النفوس وإما شراب الأرواح، وهو ما يقترن بالصوت من الأقوال التي فيها ذكر الحب والمحبوب وأحوالهما. فإن سماع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب، فيجتمع سماع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة. وحتى هذا في القرآن، لا شك أنك لما تسمع صوت إنسان صوته سيء ممكن تتلذذ بالقرآن، لكن ستتضايق من صاحب الصوت. وأما الذي صوته طيب فإنك تجد نفسك ملتذا بالقرآن وبالصوت، ولا شك أن لما تسمع المنشاوي مثلا غير لما تسمع عم يوسف مثلا أو محمد الأزربيجان. فيجتمع سماع الحروف الطيبة كالقرآن والأصوات الطيبة كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم تلذذ لما سمع أو لا، فإن ذلك أقوى مما إذا انفرد أحدهما. يعني الكلام طيب والصوت سيء، أو الصوت طيب لكن الكلام كلام سيء، زي ما المطربين يغنون كلاما سيئا ولكن أصواتهم طبعا طيبة. طيب، أقوى مما إذا انفرد أحدهما، مثل سماع كلام يطيب للمستمع بلا أصوات ملحنة، مثل من يناجي بحديث لحنة أو يجهر به جهرا قريبا، ومثل سماع أصوات طيبة لا حروف فيها كأصوات الطيور. لا شك أحد يسر ما بيسمع أصوات طيور، أصوات الطيور الطيبة ليس صوت الغربان لا، وأصوات الآلات المصنوعة من العيدان والأوتار والشبابة. العيدان جمع عود، والأوتار أي وتر، ربابة ولا غيره، والشبابة اللي بالدق زي الكمان، والصوت الذي يلحنه الآدمي بلا حروف ونحو ذلك. صحيح هذه أشياء تسر، سمعها يسر لكن تحرم. فأما إذا اجتمع هذا وهذا فهو أقوى ويؤثر في النفوس تأثيرا عظيما كتأثير الخمر أو أشب. فسمه سكر رغم أنه ليس فيه خمر، سكر محرم كالسكر بصوت مغني صوته طيب جدا مع موسيقى وألحان، هذا شيء يسر مع أنه محرم. وصوت بالقرآن خاشع طيب، هذا لا شك أنه يسر، كل هذا فيه سرور، هذا سرور محرم وهذا سرور مستحب. إذا تبين هذا فعلاً أن اللذة والسرور أمر مطلوب، بل هو مقصود كل حي، كل واحد حي يريد يتلذذ. يا ساكن شقة يقول أنا أريد شقة واسعة، شقة واسعة أريد شقة على البحر، يمشي على رجلي يقول أريد سيارة أريد طيار. والإنسان دائما يبحث عن اللذة والمتعة، بل هو مقصود كل حي، ولذا لذة الآخرة أعظم ومتاع الآخرة أعظم. وكونه أمرا مطلوبا ومقصودا أمر ضروري من وجود الحي، وهو في المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات. يعني البحث عن اللذة هذا مقصود كل حي، أنت لما تجوع تبحث عن لذة الشبع أو لذة الأكل، ولما تعطش تبحث عن لذة الشرب، ولما تجهل تشعر بلذة العلم وهكذا. فكل شيء هو الحصول على اللذة، هذا مقصود كل حي. وهو في المقاصد والغايات، إن الإنسان يقصد ويتغيى اللذة بمنزلة الحس، بمنزلة الشيء الحسي، إنك تحصل على اللذة. اللذة الطعام والشراب والسماع هذه لذة حسية صح، وهناك لذة وجدانية من تأمل كلام الله مثلا، من الكلمة الطيبة تسمعها من أخيك، من زوجتك، من صديقك، وهكذا. طيب، قال: فإن الإنسان بل وكل حي، كل حي، السباع والحيوانات، له علم وإحساس. كل واحد له علم، ولذا أنت القطة والدجاجة عندها شيء من العلم، يعني ما ترميها ذرة ولا أرز تجري عليه هي تعلم أن هذا ينفعها، صح ولا لا؟ وتعلم أنها عاطشة تنطلق إلى الشيء اللي أنت وضعت فيه الماء، والذكر ينطلق إلى الأنثى، وكذا. فحتى الحيوانات لها علم وإحساس محدود بها، وله عمل وإرادة. الحيوان لما بيأكل بيأكل لأنه يريد أن يأكل، والأكل نفسه عمل. فعلمه لا يجوز أن يكون كله نظريا استدلاليا يقف على الدليل، بل لابد له من علم بديهي أولي. يعني العلم، هل العلم فقط هو المعتمد على الدليل؟ لا. يعني علم حاجة الإنسان إلى الطعام يحتاج إلى دليل؟ حاجة الإنسان إلى الشراب لا يحتاج إلى دليل. حاجة الإنسان إلى هواء حين يكون مخنوقا والدنيا في غاية الحرارة، يحتاج إلى دفء لما يكون في غاية البرودة. هذه كلها علوم ليست عليها أدلة، ولكنها علوم فطرية. فكذلك العلوم اللي عند الحيوانات يعني ليست علوم بدليل، بل هي علوم غريزية. طيب، فالعلم كله ليس نظريا استدلاليا يقف على الدليل، بل لابد له من علم بديهي أولي، لأنه لو وقف كل علم على علم آخر لزم الدور أو التسلسل، هتبدأ تروح وكل شوية كده. طيب، فإنه إذا توقف العلم الثاني على علم أول، فالأول إن توقف على ذلك الثاني بحيث لا يكون إلا بعده لزم الدور. لو علم وقف على علم قبله، طيب واللي قبله وقف على إيه؟ دور. لو وقف على الثاني يبقى هتفضل الدور، هذا ثم هذا، هذا ثم هذا. وإن توقف على شيء قبل ذلك الأول لزم التسلسل. يعني الرغيف هذا من أين؟ والله من عجين. والعجين من أين؟ من دقيق مع ماء. والدقيق من أين؟ من قمح مطحون. والقمح من أين؟ من زرع الأرض، وهكذا. تسير في اسمه، ده اسمه التسلسل. طيب، فلا بد من علم أول يحصل ابتداء بلا علم قبله، ولا دليل ولا حجة ولا مقدمة. يعني هنا أنت تقول: من خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. من خلق كل هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى. الشيطان يفضل معك ويأخذك إلى التسلسل لغاية تقول لك: طب من خلق الله؟ فلا يصلح، لأن الله هو البدء سبحانه، هو البداية التي بلا بداية محددة، فهو أول بلا ابتداء سبحانه عز وجل. فكل شيء لابد له من بدء، لابد له من بدء. والأشياء التي تأتي بعده تأتي على تسلسل له بدء، تمام؟ فهذا هو المقصود بالتسلسل، ولا مشكلة فيه؟ طيب، وذلك علم بده النفس، وابتدئ فيها وهو أول، فيسمى بديهيا وأوليا. يقول لك: أنت لماذا أنت محتاج للطعام؟ تقول: لأن أحيا به. طب لماذا تحيا به؟ عشان عرفني بقى، هو ربنا خلقني صح؟ يقول لك: طب ما هو أنت تحيا بالطعام، ولو لم يوجد طعام أو شراب تموت. طب ما الجبل لا بيأكل ولا بيشرب وموجود هو، تقول له ده جماد. يقول لك: طب ما البحر حي ولا بيأكل ولا بيشرب. في أشياء اسمها إيه؟ بديهية. بديهية. ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فأنت الآن تقول لي: إيه دليل النهار طالع؟ أعمل لك أنا إيه؟ أعمل أنا هجيب لك أم دليل منين أنا دلوقتي؟ قال: فيسمى بديهيا وأوليا، وهو من نوع ما تضطر النفس إليه فيسمى ضروريا. فإن النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى. لازم تعلم، لابد تعلم، ليس مقصود هنا العلم الشرعي، لكن أنت لكي تعيش لابد تعلم، تعلم كيف تأتي بالطعام، تعلم كيف تفعل كذا كيف تفعل ثم تعمل. فما في عمل إلا إلا بعلم. يعني واحد يريد يصلح الحنفية يصلحها من غير ما يكون يتعلم إزاي السباكة ما يستطيع، صح ولا لا؟ وذلك العمل الاختيار الإرادي له مراد، فذلك المراد إما أن يراد لنفسه أو لشيء آخر. يعني تذهب أنت تركب الطائرة ليس مراد بنفسه أنك تركب الطائرة، ده المراد بركوب الطائرة الوصول إلى مكة، تمام كده؟ ثم الوصول إلى مكة ليس المراد به الوصول إلى مكة ولكن الوصول إلى المسجد الحرام من أجل إجراء الطواف. ففيه علم مراد لنفسه وعلم مراد لإيش؟ لغير. يعني جلب الماء ده مراد لغير، أنت تجلب الماء مراد لغير، لما تعوز تشرب تشرب، لما تريد تشرب تشرب، تريد تتوضأ تتوضأ. إذن توفير الماء اسمه إيه؟ واجب لغيره، واجب لغيره. إعداد مكان للصلاة واجب لغيره، وهكذا. فإما الشيء أن يراد لنفسه وإما أن يراد لغيره، لأنه إن كان الذي قبله دائما لزم الدور. لا الدور احنا قلنا ده يلزم على ده وده يلزم على ده. وإن كان الذي بعده دائما لزم التسلسل. أنا قلت لك التسلسل هو الرغيف، العجين، القمح، الزرع، وهكذا. فلا بد من مراد مطلوب محبوب لنفسه، ولذا الجنة مطلوبة لنفسها لذاتها، والله عز وجل مطلوب لذاته سبحانه وتبارك وتعالى، لكن أداء الصلاة مطلوب لغيره للحصول على مرضات الله عز وجل. طيب، فإذا حصل المحبوب المطلق وإن كان الذي بعده، فلا بد من مراد مطلوب محبوب لنفسه. فإذا حصل المحبوب المطلوب المراد فاقتران اللذة والنعمة والفرح والسرور به على مقدار قوة محبته وإرادته. ولا شك أن أنت ممكن بتحب فلان وبتحب فلان أكتر شوي، لما بيجي الذي تحبه أكتر فرحك أكثر من أن يأتي غيره، وهكذا. وقوته في نفسه أمر ذوقي وجودي ضروري، ولهذا غلب على كلام العباد الصوفية أهل الإرادة والعمل اسم الذوق والسرور والنعمة. هم عندهم الذوق، والذوق اللي هو الشعور الوجدان اللي هي يسموها لذة العبادة، وهم يعيشون في هذه النقطة واستغرقتهم بحيث أضرتهم، لكن نحن نعيش مع بهذا وهذا نستمتع، نعم، لكن هل استمتاع واجب؟ يعني لو لم أستمتع بصلاة العصر مثلا ما أتركها؟
لا،
لازم أؤديه. وأحيانا أنت تؤدي الصلاة وأنت في غاية التعب والضيق، أحيانا تكون مشغولا تريد تنام تريد تأكل، ولكن إلا الصلاة لا، وهكذا. فالشهوة والإرادة والمحبة والطلب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة إذا تعقبها الذوق والوجد والإدراك والوصول والنيل والإصابة، كلها بمعنى واحد، الذوق الإحساس بالشيء والوجد الشوق إليه، وإدراكه يعني الوصول عليه، والوصول إليه هو الإدراك، صح؟ والنيل هو الوصول، والإصابة هي ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة، تعقب ذلك النعمة، تعقب ذلك النعمة والسرور واللذة والطيب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة. فأنت الآن تجري وراء غزالة، أنت لا تتلذذ بالجري ولا تتلذذ بالتعب، لكن أول ما تدرك الغزالة تصيبها والغزالة تقع يشعر، تشعر بلذة. لما تدركها وتمسكها تشعر بلذة، لما تصيب منها تشعر بلذة، هكذا. فإن جنس اللذة يتعقب إدراك الملائم المطلوب، الشيء اللي أنت تريده لأنك تراه ملائما لك ومطلوبا لك، فلما تدركه تشعر بلذة. ليس هو مدرك الملائم المطلوب كما يعتقده بعض أهل الفلسفة والكلام، وكما غلب على أهل التصوف والعبادة ذكر ذلك. هم أهل الفلسفة والكلام عنده اللذة في الكلام والتحليلات. فاحنا قلنا مثلا السفسطائيين أو المعتزلة يقول لك لابد من تنزيه الله عز وجل، ولابد من اللذة بتنزيه الله تبارك وتعالى، لأنه هو سبحانه لابد أن ينزه، فتنزع عن إيه؟ عن جميع الصفات. فينزهون الله عن جميع الصفات. فالله لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا يعلم ولا حكيم ولا يسمع ولا يبصر ولا شيء. وهنا يشعرون باللذة. بينما ردك أنت عليهم وتفنيد باطلهم يشعرك أنت باللذة. ولذا كان أبو الحسن الأشعري هو ده أعظم من رد على المعتزلة، لأنه هو كان منهم 40 سنة ثم رد عليهم، وكل الردود على المعتزلة مأخوذة من في الحقيقة من أبو الحسن الأشعري. رد عليهم وتمشعر وكان يشعر بلذة، ثم رد على الأشاعرة والمعتزلة أيضا، كل مرة في لذة ولا لا؟ نعم. فهذه لذة أهل الفلسفة. فيلسوف يتلذذ يقول لك إنما هي أرض تدفع إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، وارتاح لك إن دي حياة ماشية وخلاص، والناس تموت وانتهينا، أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا في بعث ولا في نشور. فبالتالي لا تقل لي بقى صلي صوم حب أرجو، ما لا تلزمني بأي عبادة للمخلوق للخالق سبحانه عز وجل. ويشعرون باللذة في هذا الكلام. وأتباع ابن عربي يشعرون بلذة عظيمة لما يقول لك لله ما في السماوات وما في الأرض، فما في إشكال تعبد خنزير تعبد كلب تعبد صليب تعبد بقرة. يشعرون بلذة في مثل هذا الكلام، كل الناس حلوين، عقد الخلائق في الإله عقائدة وأنا اعتقدت جميعا ما اعتقد، فأنا لما أشوف حد بيعبد كلب ولا خنزير يبقى ده صح، وكفار مكة كانوا على حق. فاللذة عندهم إنك ترى الله في كل شيء، لك في أحسن من كده، لا أنسى الله، الله في كل حاجة، في البشر والترابيزة والشاي والحشرات والجبال والبحار والدواب، لذة عندهم. معرفة الحق بالأدلة والرد على أهل الباطل تشعر أهل السنة باللذة، صح ولا لا؟ وانت كنت لما تعرف معلومة فيها الرد على هؤلاء تشعر باللذة. وأهل التكفير لما يجي يتكلم عن ظلم الحاكم وأن ده دليل على كفر الحاكم ودليل على وجوب الخروج عليه يشعرون بلذة، ولما يرد عليهم أهل السنة ويبينوا أن التكفير باطل بلا دليل وأن الأدلة كلها ملوية وأن الخروج على الحكام يؤدي إلى المفاسد يشعرون أيضا بلذة. تمام، ده أهل الفلسفة والكلام. الصوفية بينا يشعرون بلذة، وكمان كنوا يتخيل أنه اندمج مع الله ودخل في ربنا عز وجل، أو أن أنا هو الواحد وأنا الواحد، هو المعبود وأنا العابد، ما في إلا أنا وهو، يشعر بلذة، يحتاج إلى 30 قفة لكنه يشعر بلذة، اللي هو المريد والعارف. دخلت أنا في الله خلاص، دخل في الله ولا صوم ولا صلاة ولا يشعر أيضا بإيه؟ بلذة، بل صار أنا هو وهو أنا، سبحان الله. فكل هذه لذات غلبت على هؤلاء وغلب على كلام العلماء المتكلمين أهل النظر والبحث والكلام، أهل البديهة والنظر والضرورة والدليل والاستدلال، كل هؤلاء يشعرون بإيش؟ بلذة. ماشي. وكل واحد من هذين الأمرين اللي هو ناحية أهل الصوفية وناحية أهل الكلام والفلسفة تحته أجناس وأصناف. المعتزلة أصناف، منهم من يثبت الأسماء وينكر الصفات، ومنهم من ينكر الأسماء والصفات، والجماعة الخوارج 40 جماعة، كل جماعة لها أهواءها وهواها كل. وانت لما تقعد مع واحد تبليغي تجد في غاية اللذة والنشوة، يا عم هو جاهلة، ممنوع الكلام في الإلوهية، الكلام كله في الربوبية اللي هو بص العنب الحلوة والبلح الحلوة والكلام ده كله، سبحان الله. ويكون يذهب يقابل واحد في الشارع لا يصلي، تعالى يا عم صلي، يقول له صلي ده أنا بقى 40 سنة أعصي الله عز وجل وارتكب المفاسد كلها، ولا يهمه تعالى الله، كلام طيب انه تعالى واو، لكن ليس ياخذه ليعلمه ولا لا، ده هو بياخده ليكسر عدد الخارجين ويقولون تعالى في المسجد القي بيني وبيني وانا اعرف حاجه يا جماعه، يا عم احكي حكايه، فيقف قدام الناس ويقول انا كنت بشرب خمره وبشرب حشيش وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، دلوقتي بطلت والحمد لله. يروح المسجد تاني يقول كده، بعدين يقول لك الله ده انا بقى لي 40 سنه ربنا ساتر عليا وفي يومين فضحوني دول. فكل فرقه تشعر باللذه. ولما كنا بنقابل التكفيريين اتباع برهان وغيره، هم بيتكلموا شعرين بلذه ونحن ضايعين وضالين جدا يعني، وكل واحد مخالف لك لما يكلمك يلاقيك ضال جدا، فهو لا عنده لذة ويحاول يقنعك. وكل واحد من هذين الأمرين تحته أجناس وأصناف، بعضها حق وبعضها باطل، فلهذا وجب اعتبار ذلك جميعه بالكتاب والسنة. خلاص اختلفنا، اختلفنا كلنا، خلاص لازم يكون لنا ميزان نزن أنفسنا والناس عليه، لابد من أحكام نتحكم إليه. فإن اختلفتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. خلاص أنا أنت تبليغي وأنت إخواني وأنت تكفيري وأنت فيلسوف وأنت معتزلي وأنت صوفي وأنت ملحد وأنت على طب لازم شيء نحتكم إليه. فلا فالحكم الوحيد الذي لا يأتي باطل من بين يديه ولا من خلفه الكتاب والسنة الصحيحة. فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أئمة الهدى ممن يتكلم في العلم والكلام، يعني السلف الصالح، أو في العمل والهدى والتصوف، لأن المعتزلة بيشغلهم الكلام عن العبادات، والصوفية بيشغلهم التعبدات عن العلم الشرعي. يوصون باتباع الكتاب والسنة، كل واحد منهم يقول لك عليك بالكتاب والسنة، وينهون عما لا ليس أئمة الهدى الذين ردوا على هؤلاء يردهم بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ردود ابن تيمية كلها مرجعة إلى الكتاب والسنة على كل الفرق. لا نعلم رجلا رد على جميع أهل الباطل كفار ومبتدع وضلال مثل ابن تيمية رحمه الله، فكان كل ردوده من الكتاب والسنة أو مبناها على الكتاب والسنة. وينهون عما خرج عن ذلك كما أمرهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وكلامهم في ذلك كثير منتشر، مثل قول سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. يعني الوجد عند الصوفية كثير. طيب ففي وجد هنحكمه بالكتاب والسنة، ووجد هنحكم عليه بالكتاب والسنة. فهو لو جالس سمع مثلا آيات ومتأسف ويبكي تمام، أم يشتغل أنا تعال يقولها أنا متأثر. طب أنت متأثر أكثر أنا بكر الصديق وعمر؟ طب متأثر أكثر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قال إدي صح، وإن قال لا أقول له طيب ارجع ارجع صح ولا لا، هكذا هكذا. فيحكم على، ولذا سهل التستوري يقول كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو إيه، أما إن شهد له الكتاب والسنة فلا بأس. نكتفي بهذا، احنا في اللذة، انتبه نحن في الكلام على اللذة، وهو اللذة تحت باب ايش؟ السكر. السكر تمام. نفتح باب الأسئلة ولا نخش على بعده؟ فشيخ الإسلام رحمه الله استفاض في الكلام عن الرضا، ثم دخل في الكلام عن السكر. والسكر أنواع كما ذكر رحمة الله عليه. قال في آخر مرة تكلمنا فيها: ومن السكر ما يكون بحب الصور، وهو الفتنة بالنظر إلى النساء والمردان والعياذ بالله، إما النساء وإما الصبيان، فإنه إذا استحكم الحب وحصل المحب اتصال فقد يسكر من هذا والعياذ بالله. هذا سكر ليس بشرب الخمر، ولكن سكر هذا سكران، سكر هوى وسكر مدامة، فمتى إفاقة من به سكران. ووقت الجماع ينقص تمييز أكثر الناس أيضا، وهو مبدأ سكر. ومن السكر أيضا ما يكون بحب الرياسة والمال، كل هذا ذكرناه المرة السابقة، بحب الرياسة والمال أو شفاء الغيظ اللي هو حب الانتقام والثأر، فإنه إذا قوي ذلك أوجب سكرا. وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب سكرا، لأن السكر شبيه ما يجيب اللذة القاهرة التي تغمر العقل. إنسان حتى لو عنده ثأر وأخذ ثأره تجده منتشي وكأنه سكران. وسبب اللذة إدراك المحبوب، لما الإنسان يدرك محبوبه يشعر بلذة. كمان مثلا ذهب وجد نفسه قد نجح في الاختبار وتفوق فيه، أو أراد فلانة بعينها فوافق أهلها، يشعر بسكر، يشعر يعني بلذة، المقصود هنا اللذة. طيب فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحب قويا والعقل والتمييز ضعيفا كان ذلك سببا للسكر، لكن ضعف العقل تارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحب، وتارة يكون من قوة السبب الوارد. يعني العقل أحيانا ينقص بسبب شدة العاطفة عند الإنسان، أو ينقص بسبب أن الإغراء أشد بكثير جدا، أنه رأى امرأة في جمال لا يوصف، ما استطاع أنه يملك نفسه من النظر إليها. فيحصل من السكر للمبتدئين في إدراك الرياسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك وتمكن فيه. الشخص المعتاد على شرب الخمر ليس كمن شرب الخمر أول مرة، والذي تعود على معاشرة النساء ليس كمن تعامل مع امرأة لأول مرة وهكذا. ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المطربة، سماع الغناء. ولذا رأينا الناس ينتشون من سماع الغناء. رأيت أنا صغير في القرية يوم الخميس الأول من كل شهر عربي، ده كان ليلة أم كلثوم، فالناس تترك كل ما فيها، وفي راديوين في القرية، يجتمع كل أهل القرية حول الراديو، تغني أم كلثوم والناس تنتشي ويغنون معها، وإمام المسجد رجل كبير جدا، أنا في غاية النشوة، ما كان الناس تعرف أنه طبعا الموسيقى والغناء حرام، المستعان. ولذا احنا نرى مثلا انه يأتي مغني يغني فتجد الجمهور كله قام يصفق ويرقص رجال ونساء، والعياذ بالله. بل ربما يكون رجل صوته سيء ولكنه مثلا نجم تمثيلي معروف، فالناس تقوم ترقص معه والعياذ بالله. وهذا يقتضي السكر من وجهين: من جهة أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل. هو لا شك أن كل إنسان يحب الصوت الجميل، كل إنسان يحب الصوت الجميل، ولكن الواجب على أهل التقى وأهل العلم أن يبتعدوا عن هذا، لأن الله حرم، وليس كل لذة نسعى إليه. فهذه لذة ولكن الله حرمها فلنبتعد عنها، وفي الآخرة هناك اللذات كلها. ولا شك أن شرب الخمر لذة، ولا شك أن نيل الأموال بالباطل لذة، ولكن اللذات المحرمة لابد من الابتعاد عنها. فالشيخ هنا الإسلام بيتكلم أنه في أصوات يعني يلذ لها السامع لكن ينبغي الامتناع. تمام كده؟ مع ذلك يجوز أن المرأة تغني لزوجها بدون طبعا موسيقى إن كان صوتها طيبا. طيب، فهي في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل، ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائنا ما كان. الأغاني بالصوت الحسن تحرك الوجه إلى المحبوب، فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع ما قد تخيل المحبوب، وتصوره لذات عظيمة تقهر العقل أيضا. فتجتمع لذة الألحان والأشجان. في بعض الناس تسمع اللحن ويسر منه، وبعض الناس عنده شجن، يعني عنده جوة شيء عقدة ولا شيء، فتجده يسمع ويسر ويبكي. رأينا هذا، أعوذ بالله. ولهذا يقرن سماع الألحان بالشرب كثيرا، يسمع مع الكاس، إما شراب الأجسام وإما شراب النفوس وإما شراب الأرواح، وهو ما يقترن بالصوت من الأقوال التي فيها ذكر الحب والمحبوب وأحوالهما. فإن سماع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب، فيجتمع سماع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة. وحتى هذا في القرآن، لا شك أنك لما تسمع صوت إنسان صوته سيء ممكن تتلذذ بالقرآن لكن ستتضايق من صاحب الصوت، وأما الذي صوته طيب فإنك تجد نفسك ملتزا بالقرآن وبالصوت. ولا شك أن لما تسمع المنشاوي مثلا غير لما تسمع عم يوسف مثلا أو محمد الأذربيجان. فيجتمع سماع الحروف الطيبة كالقرآن والأصوات الطيبة كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم تلذذ لما سمع أولاه، فإن ذلك أقوى مما إذا انفرد أحدهما. يعني الكلام طيب والصوت سيء، أو الصوت طيب لكن الكلام كلام سيء، زي ما المطربين يغنون كلاما سيئا ولكن أصواتهم طبعا طيبة. طيب، أقوى مما إذا انفرد أحدهما مثل سماع كلام يطيب للمستمع بلا أصوات ملحنة، مثل من يناجي بحديث لحنة أو يجهر به جهرا قريبا، ومثل سماع أصوات طيبة لا حروف فيها كأصوات الطيور. لا شك أحد يسر ما بيسمع أصوات طيور، أصوات الطيور الطيبة، ليس صوت الغربان لا. وأصوات الآلات المصنوعة من العيدان والأوتار والشبابة، العيدان جمع عود، والأوتار أي وتر، ربابة ولا غيره، والشبابة اللي بالدق زي الكمان. والصوت الذي يلحنه الآدمي بلا حروف ونحو ذلك. صحيح هذه أشياء تسر، سمعها يسر لكن تحرم. فأما إذا اجتمع هذا وهذا فهو أقوى ويؤثر في النفوس تأثيرا عظيما كتأثير الخمر أو أشد. فسماه سكر رغم أنه ليس فيه خمر، سكر محرم كالسكر بصوت مغني صوته طيب جدا مع موسيقى وألحان، هذا شيء يسر مع أنه محرم. وصوت بالقرآن خاشع طيب، هذا لا شك أنه يسر، كل هذا فيه سرور، هذا سرور محرم وهذا سرور مستحب. إذا تبين هذا فعلاً أن اللذة والسرور أمر مطلوب، بل هو مقصود كل حي، كل واحد حي يريد يتلذذ. يا ساكن شقة يقول أنا أريد شقة واسعة، شقة واسعة أريد شقة على البحر، يمشي على رجلي يقول أريد سيارة أريد طيار. والإنسان دائما يبحث عن اللذة والمتعة، بل هو مقصود كل حي، ولذا لذة الآخرة أعظم ومتاع الآخرة أعظم. وكونه أمرا مطلوبا ومقصودا أمر ضروري من وجود الحي، وهو في المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات. يعني البحث عن اللذة هذا مقصود كل حي. أنت لما تجوع تبحث عن لذة الشبع أو لذة الأكل، ولما تعطش تبحث عن لذة الشرب، ولما تجهل تشعر بلذة العلم وهكذا. فكل شيء هو الحصول على اللذة، هذا مقصود كل حي. وهو في المقاصد والغايات، إن الإنسان يقصد ويتغيى اللذة بمنزلة الحس، بمنزلة الشيء الحسي، إنك تحصل على اللذة. اللذة الطعام والشراب والسماع هذه لذة حسية صح، وهناك لذة وجدانية من تأمل كلام الله مثلا، من الكلمة الطيبة تسمعها من أخيك من زوجتك من صديقك وهكذا. طيب، قال فإن الإنسان بل وكل حي، كل حي السباع والحيوانات له علم وإحساس، كل واحد له علم، ولذا أنت القطة والدجاجة عندها شيء من العلم، يعني ما ترميها ذرة ولا أرز تجري عليه هي تعلم أن هذا ينفعها صح ولا لا، وتعلم أنها عاطشة تنطلق إلى الشيء اللي أنت وضعت فيه الماء، والذكر ينطلق إلى الأنثى وكذا. فحتى الحيوانات لها علم وإحساس محدود بها، وله عمل وإرادة. الحيوان لما بيأكل بيأكل لأنه يريد أن يأكل، والأكل نفسه عمل. فعلمه لا يجوز أن يكون كله نظريا استدلاليا يقف على الدليل، بل لابد له من علم بديهي أولي. يعني العلم، هل العلم فقط هو المعتمد على الدليل؟ لا، يعني علم حاجة الإنسان إلى الطعام يحتاج إلى دليل، حاجة الإنسان إلى الشراب لا يحتاج إلى دليل، حاجة الإنسان إلى هواء حين يكون مخنوقا والدنيا في غاية الحرارة، يحتاج إلى دفء لما يكون في غاية البرودة. هذه كلها علوم ليست عليها أدلة ولكنها علوم فطرية. فكذلك العلوم اللي عند الحيوانات يعني ليست علوم بدليل، بل هي علوم غريزية. طيب، فالعلم كله ليس نظريا استدلاليا يقف على الدليل، بل لابد له من علم بديهي أولي، لأنه لو وقف كل علم على علم آخر لزم الدور أو التسلسل، هتبدأ تروح وكل شوية كده. طيب، فإنه إذا توقف العلم الثاني على علم أول فالأول إن توقف على ذلك الثاني بحيث لا يكون إلا بعده لزم الدور. لو علم وقف على علم قبله، طيب واللي قبله وقف على إيه؟ دور. لو وقف على الثاني يبقى هتبدل الدور، هذا ثم هذا هذا ثم هذا. وإن توقف على شيء قبل ذلك الأول لزم التسلسل. يعني الرغيف هذا من أين؟ والله من عجين. والعجين من أين؟ من دقيق مع ماء. والدقيق من أين؟ من قمح مطحون. والقمح من أين؟ من زرع الأرض. وهكذا تسير في اسمه، ده اسمه التسلسل. طيب، فلا بد من علم أول يحصل ابتداء بلا علم قبله، ولا دليل ولا حجة ولا مقدمة. يعني هنا أنت تقول من خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. من خلق كل هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى. الشيطان يفضل معك ويأخذك إلى التسلسل لغاية تقول لك طب من خلق الله؟ فلا يصلح، لأن الله هو البدء سبحانه، هو البداية التي بلا بداية محددة، فهو أول بلا ابتداء سبحانه عز وجل. فكل شيء لابد له من بدء، لابد له من بدء، والأشياء التي تأتي بعده تأتي على تسلسل له بدء. تمام؟ فهذا هو المقصود بالتسلسل، ولا مشكلة فيه؟ طيب، وذلك علم بده النفس، وابتدئ فيها وهو أول، فيسمى بديهيا وأوليا. يقول لك أنت لماذا أنت محتاج للطعام؟ تقول لأن أحيا به. طب لماذا تحيا به؟ عرفني بقى، هو ربنا خلقني صح؟ يقول لك طب ما هو أنت تحيا بالطعام، ولو لم يوجد طعام أو شراب تموت. طب ما الجبل لا بيأكل ولا بيشرب وموجود، تقول له ده جماد. يقول لك طب ما البحر حي ولا بيأكل ولا بيشرب. في أشياء اسمها إيه؟ بديهية. بديهية. ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فأنت الآن تقول لي إيه دليل النهار طالع؟ أعمل لك أنا إيه؟ أعمل أنا هجيب لك أم دليل منين أنا دلوقتي؟ قال فيسمى بديهيا وأوليا، وهو من نوع ما تضطر النفس إليه فيسمى ضروريا، فإن النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى. لازم تعلم، لابد تعلم، ليس مقصود هنا العلم الشرعي، لكن أنت لكي تعيش لابد تعلم، تعلم كيف تأتي بالطعام، تعلم كيف تفعل كذا، كيف تفعل، ثم تعمل. فما في عمل إلا بإيه؟ إلا بعلم. يعني واحد يريد يصلح الحنفية يصلحها من غير ما يكون يتعلم إزاي السباكة، ما يستطيع، صح ولا لا؟ وذلك العمل الاختيار الإرادي له مراد، فذلك المراد إما أن يراد لنفسه أو لشيء آخر. يعني تذهب أنت تركب الطائرة، ليس مراد بنفسه أنك تركب الطائرة، ده المراد بركوب الطائرة الوصول إلى مكة، تمام كده؟ ثم الوصول إلى مكة ليس المراد به الوصول إلى مكة، ولكن الوصول إلى المسجد الحرام من أجل إجراء الطواف. ففيه علم مراد لنفسه وعلم مراد لإيش؟ لغير. يعني جلب الماء ده مراد لغير، أنت تجلب الماء مراد لغير، لما تعوز تشرب تشرب، لما تريد تشرب تشرب، تريد تتوضأ تتوضأ. إذن توفير الماء اسمه إيه؟ واجب لغيره، واجب لغيره. إعداد مكان للصلاة واجب لغيره، وهكذا. فإما الشيء أن يراد لنفسه وإما أن يراد لغيره، لأنه إن كان الذي قبله دائما لزم الدور. لا الدور احنا قلنا ده يلزم على ده وده يلزم على ده. وإن كان الذي بعده دائما لزم التسلسل. أنا قلت لك التسلسل هو الرغيف، العجين، القمح، الزرع، وهكذا. فلا بد من مراد مطلوب محبوب لنفسه، ولذا الجنة مطلوبة لنفسها لذاتها، والله عز وجل مطلوب لذاته سبحانه وتبارك وتعالى، لكن أداء الصلاة مطلوب لغيره للحصول على مرضات الله عز وجل. طيب، فإذا حصل المحبوب المطلق وإن كان الذي بعده، فلا بد من مراد مطلوب محبوب لنفسه، فإذا حصل المحبوب المطلوب المراد فاقتران اللذة والنعمة والفرح والسرور به على مقدار قوة محبته وإرادته. ولا شك أن أنت ممكن بتحب فلان وبتحب فلان أكتر شوي، لما بيجي الذي تحبه أكتر فرحك أكثر من أن يأتي غيره وهكذا. وقوته في نفسه أمر ذوقي وجودي ضروري، ولهذا غلب على كلام العباد الصوفية أهل الإرادة والعمل اسم الذوق والسرور والنعمة. هم عندهم الذوق، والذوق اللي هو الشعور الوجدان اللي هي يسموها لذة العبادة، وهم يعيشون في هذه النقطة واستغرقتهم بحيث أضرتهم، لكن نحن نعيش مع بهذا وهذا نستمتع. نعم، لكن هل استمتاع واجب؟ يعني لو لم أستمتع بصلاة العصر مثلا ما أتركها؟
لا،
لازم أؤديه. وأحيانا أنت تؤدي الصلاة وأنت في غاية التعب والضيق، أحيانا تكون مشغولا تريد تنام تريد تأكل، ولكن إلا الصلاة لا، وهكذا. فالشهوة والإرادة والمحبة والطلب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة إذا تعقبها الذوق والوجد والإدراك والوصول والنيل والإصابة، كلها بمعنى واحد، الذوق الإحساس بالشيء والوجد الشوق إليه، وإدراكه يعني الوصول عليه، والوصول إليه هو الإدراك صح، والنيل هو الوصول، والإصابة هي هي، ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة تعقب ذلك النعمة، تعقب ذلك النعمة والسرور واللذة والطيب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة. فأنت الآن تجري وراء غزالة، أنت لا تتلذذ بالجري ولا تتلذذ بالتعب، لكن أول ما تدرك الغزالة تصيبها والغزالة تقع يشعر، تشعر بلذة. لما تدركها وتمسكها تشعر بلذة، لما تصيب منها تشعر بلذة، هكذا. فإن جنس اللذة يتعقب إدراك الملائم المطلوب، الشيء اللي أنت تريده لأنك تراه ملائما لك ومطلوبا لك، فلما تدركه تشعر بلذة. ليس هو مدرك الملائم المطلوب كما يعتقده بعض أهل الفلسفة والكلام، وكما غلب على أهل التصوف والعبادة ذكر ذلك. هم أهل الفلسفة والكلام عنده اللذة في الكلام والتحليلات. فاحنا قلنا مثلا السوفسطائيين او المعتزله يقول لك لابد من تنزيه الله عز وجل، ولابد من اللذه بتنزيه الله تبارك وتعالى، لانه هو سبحانه لابد ان ينزه. فتنزه عن ايه؟ عن جميع الصفات. فينزهون الله عن جميع الصفات، فالله لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا يعلم ولا حكيم ولا يسمع ولا يبصر ولا شيء، وهنا يشعرون باللذة. بينما ردك انت عليهم وتفنيد باطلهم يشعرك انت باللذة. ولذا كان ابو الحسن الاشعري هو ده اعظم من رد على المعتزلة، لان هو كان منهم 40 سنة ثم رد عليهم، وكل الردود على المعتزلة مأخوذة من في الحقيقة من ابو الحسن الاشعري. رد عليهم وتمشعر وكان يشعر باللذة، ثم رد على الاشاعرة والمعتزلة ايضا، كل مرة في لذة ولا لا؟ نعم. فهذه لذة أهل الفلسفة. فيلسوف يتلذذ يقول لك إنما هي أرض تدفع إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، وارتع لك إن دي حياة ماشية وخلاص، والناس تموت وانتهينا، أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا في بعث ولا في نشور. فبالتالي لا تقل لي صلي صوم حب أرجو، ما لا تلزمني بأي عبادة للمخلوق للخالق سبحانه عز وجل. ويشعرون باللذة في هذا الكلام. وأتباع ابن عربي يشعرون بلذة عظيمة لما يقول لك لله ما في السماوات وما في الأرض، فما في إشكال تعبد خنزير تعبد كلب تعبد صليب تعبد بقرة، يشعرون بلذة في مثل هذا الكلام. كل الناس حلوين، عقد الخلائق في الإله عقائدة، وأنا اعتقدت جميعا ما اعتقد، فأنا لما أشوف حد بيعبد كلب ولا خنزير يبقى هذا صح، وكفار مكة كانوا على حق. فاللذة عندهم إنك ترى الله في كل شيء، لك في أحسن من كده، لا أنسى الله، الله في كل حاجة، في البشر والترابيزة والشاي والحشرات والجبال والبحار والدواب، لذة عندهم. معرفة الحق بالأدلة والرد على أهل الباطل تشعر أهل السنة باللذة، صح ولا لا؟ وانت كنت لما تعرف معلومة فيها الرد على هؤلاء تشعر باللذة. وأهل التكفير لما يجي يتكلم عن ظلم الحاكم وإن ده دليل على كفر الحاكم ودليل على وجوب الخروج عليه شعورهم بلذة، ولما يرد عليهم أهل السنة ويبينوا أن التكفير باطل بلا دليل وأن الأدلة كلها ملوية وأن الخروج على الحكام يؤدي إلى المفاسد يشعرون أيضا بلذة. تمام، ده أهل الفلسفة والكلام. الصوفية بينا يشعرون بلذة، وكمان كنا نتخيل أنه اندمج مع الله ودخل في ربنا عز وجل، أو أن أنا هو الواحد وأنا الواحد، هو المعبود وأنا العابد، ما في إلا أنا وهو، يشعر بلذة، يحتاج إلى 30 قفة لكنه يشعر بلذة اللي هو المريد. والعارف دخلت أنا في الله، خلاص دخل في الله، ولا صوم ولا صلاة ولا يشعر أيضا بإيه؟ بلذة، بل صار أنا هو وهو أنا، سبحان الله. فكل هذه لذات غلبت على هؤلاء وغلب على كلام العلماء المتكلمين أهل النظر والبحث والكلام، أهل البديهة والنظر والضرورة والدليل والاستدلال، كل هؤلاء يشعرون بإيه؟ بلذة. ماشي. وكل واحد من هذين الأمرين اللي هو ناحية أهل الصوفية وناحية أهل الكلام والفلسفة تحته أجناس وأصناف، المعتزلة أصناف، منهم من يثبت الأسماء وينكر الصفات، ومنهم من ينكر الأسماء والصفات، والجماعة الخوارج 40 جماعة كل جماعة لها أهواءها وهواها كل. وانت لما تقعد مع واحد تبليغي تجده في غاية اللذة والنشوة، يا عم هو جاهل، ممنوع الكلام في الإلوهية، الكلام كله في الربوبية اللي هو بص العنب الحلوة والبلح الحلوة والكلام ده كله، سبحان الله. ويكون يذهب يقابل واحد في الشارع لا يصلي، تعالى يا عم صلي، يقول له صلي، ده أنا بقى 40 سنة أعصي الله عز وجل وارتكب المفاسد كلها، ولا يهمك تعالى الله، كلام طيب أنه تعالى واوا، لكن ليس يأخذه ليعلمه، ولا لا، ده هو بياخده ليكسر عدد الخارجين ويقولون تعالى في المسجد ألقي بيني وبيني وأنا أعرف حاجة كمان، يا عم احكي حكاية، فيقف قدام الناس ويقول أنا كنت بشرب خمرة وبشرب حشيش وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، دلوقتي بطلت والحمد لله. يروح المسجد تاني يقول كده، بعدين يقول لك الله، ده أنا بقالي 40 سنة ربنا ساتر علي وفي يومين فضحوني دول. فكل فرقة تشعر باللذة. ولما كنا بنقابل التكفيريين اتباع برهان وغيره، هم بيتكلموا شعرين بلذة ونحن ضيعين وضلين جدا يعني، وكل واحد مخالف لك لما يكلمك يلاقيك ضال جدا، فهو لا عنده لذة ويحاول يقنعك. وكل واحد من هذين الأمرين تحته أجناس وأصناف، بعضها حق وبعضها باطل، فلهذا وجب اعتبار ذلك جميعه بالكتاب والسنة. خلاص اختلفنا كلنا، خلاص لازم يكون لنا ميزان نزن أنفسنا والناس عليه، لابد من أحكام نتحاكم إليه، فإن اختلفتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. خلاص أنا أنت تبليغي وأنت إخواني وأنت تكفيري وأنت فيلسوف وأنت معتزلي وأنت صوفي وأنت ملحد وأنت على، طب لازم شيء نحتكم إليه. فلا، فالحكم الوحيد الذي لا يأتي باطل من بين يديه ولا من خلفه الكتاب والسنة الصحيحة. فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أئمة الهدى ممن يتكلم في العلم والكلام، يعني السلف الصالح، أو في العمل والهدى والتصوف، لأن المعتزلة بيشغلهم الكلام عن العبادات، والصوفية بيشغلهم التعبدات عن العلم الشرع، يوصون باتباع الكتاب والسنة، كل واحد منهم يقول لك عليك بالكتاب والسنة، وينهون عما لا ليس أئمة الهدى الذين ردوا على هؤلاء يردهم بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ردود ابن تيمية كلها مرجعة إلى الكتاب والسنة على كل الفرق. لا نعلم رجلا رد على جميع أهل الباطل كفار ومبتدع وضلال مثل ابن تيمية رحمه الله، فكان كل ردوده من الكتاب والسنة أو مبناها على الكتاب والسنة. وينهون عما خرج عن ذلك كما أمرهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وكلامهم في ذلك كثير منتشر، مثل قول سهل بن عبد الله التستري كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. يعني الوجد عند الصوفية كثير، طيب ففي وجد هنحكمه بالكتاب والسنة ووجد هنحكم عليه بالكتاب والسنة. فهو لو جالس سمع مثلا آيات ومتأسف ويبكي تمام، أم يشتغل أنا تعال يقولها أنا متأثر. طب أنت متأثر أكثر أنا بكر الصديق وعمر؟ طب متأثر أكثر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قال إدي صح، وإن قال لا أقول له طيب ارجع ارجع صح ولا لا، هكذا هكذا. فيحكم على، ولذا سهل التستوري يقول كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو إيه، أما إن شهد له الكتاب والسنة فلا بأس. نكتفي بهذا، احنا في اللذة، انتبه نحن في الكلام على اللذة، وهو اللذة تحت باب ايش؟ السكر. السكر تمام. نفتح باب الأسئلة ولا نخش على